هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم في لقاء آخر من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية، آملين أن تنال رضاكم. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أيها الإخوة والأخوات من الشعراء الذين مدحوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الشاعر يوسف بن عبد الرحمن القرشي ابن الجوزي، ولد في 17 من ذي القعدة سنة 508 للهجرة ببغداد ونشأ بها، استشهد عام 656 للهجرة عند دخول هولاكو ببغداد. له ديوان شعر أغلبه في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء فيه: فضل النبيين الرسول محمد، فضل النبيين الرسول محمد شرفا يزيد وزادهم تعظيما، يكفيه أن الله جل جلاله آوى فقال: ألم يجدك يتيما؟ در يتيم في الفخار وإنما، در يتيم في الفخار وإنما خير اللآلئ أن يكون يتيما. ولقد سمى الرسل الكرام فكلهم قد سلموا لجلاله تسليما، والله قد صلى عليه كرامة، صلوا عليه وسلموا تسليما. في الفضائل والحكم. من كلام الفيلسوف أرسطو في الفضيلة: من لم يقدر على فعل الفضائل فلتكن فضائله في ترك الرذائل. قال الشاعر ابن الرومي في القناعة: إذا ما كساك الله سربال صحة، ولم تخلو من قوت يحل ويغرب، فلا تغبطن المترفين فإنهم على حساب ما يكسوهم الدهر يسلب. في الأمثال. مثل عربي: من راقب الناس مات همّا. ومسك الختام مثل ياباني. نتكلم عن السنة المقبلة فيضحك القدر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 245. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: إذا كثرت المقدرة قلت الشهوة. في هذه الحكمة يشير الإمام سلام الله عليه من جهة إلى الصفات الفطرية لدى الإنسان وإلى الغرائز الحيوانية التي ترافقه من جهة الطبيعة الحيوانية التي يتحلى بها الإنسان. فكلما ازدادت قدرة الإنسان في كافة المجالات علميا، معنويا، أخلاقيا، اقتصاديا، اجتماعيا، على كافة المستويات سواء الفردية والجماعية، سيكون اتباع للشهوات أقل، أي إن الجانب العقلاني والإيجابي عندما يرتفع لدى الإنسان ماديا ومعنويا، أي الجانب الفطري عندما يرتفع ينخفض لديه اتباع الشهوات المنفلتة، لأن هذا الاتباع ناشئ عن النقص في الإنسان من حيث الكمال الإنساني، فتكامل الإنسان يقتضي الابتعاد عن الجهة الدونية في الحياة الفردية والاجتماعية. في الحقيقة إن هذه الحكمة تدعو إلى السعي في طلب العلا والقوة في كافة المجالات، كي لا يصاب الإنسان بفقر في مسيرته يجره لاتباع الشهوات الغير منضبطة في حياته، ويجعله معتمدا على الشخصية الذاتية التي تستند في قدرتها وقوتها إلى الله سبحانه وتعالى. عليك أن تكون ذا مقدرة في الحياة لتعتمد على طاقاتك الذاتية، وكي لا يطمع بك الآخر، أو أنك قد تحس بالنقص في شخصيتك الذاتية وتتجه نحو الشهوات لتجبر النقص ظنا منك بأنه الطريق الأمثل لمسيرة كمالك، وهو ليس كذلك. وقد ورد في القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي القوة في جميع الجهات من جميع الجوانب. فالإنسان القوي في كافة مجالاته الفردية المذكورة كالعلم والأخلاق والاقتصاد وغيرها سيكون قائما بذاته متكلا على الله دون أن يطمع به أحد. وكذا المجتمع القوي في كافة مجالات الحياة سيكون مجتمعا عزيزا مكتفيا بذاته، غير تبع للسلطة الاستكبارية الحاكمة بالعالم، بل مقاوما وشجاعا وناميا دون أن يكون خاضعا للقرارات الإذلالية التي تصدر في حق المجتمعات والدول الضعيفة التي لا حول لها ولا قوة سوى اتباع هذه القرارات والانصياع لها، حتى يقدموا التنازلات عن يد وهم صاغرون مع الأسف. وهذا الذي نشهده اليوم في أكثر البلدان الإسلامية التي أراد لها الله أن تعيش بعز وفخر ونمو واقتدار، فهي مع الأسف ترضخ إلى القوى الاستكبارية دون أن يكون لها قرار للمطالبة بحقها وحق المجتمع المسلم في مواجهة أشرس وأخبث خلق الله على وجه الأرض، ألا وهم الصهاينة الذين لا زالوا مستمرين بالقتل والتدمير والتهجير على مرأى ومسمع كل دعاة حقوق الإنسان والمرأة والطفل، بقتل هؤلاء أي قتل عشرات الآلاف وجرح الأضعاف المضاعفة وتهجيرهم عن منازلهم وأراضيهم. فدعاة الديمقراطية إن لم نقل بأنهم ساندون لكل هذا الإجرام، على الأقل فهم ساكتون وصامتون ولم ينطقوا ببنت شفة أمام كل هذا الإجرام الذي سوف يأتون عليه بالجواب يوم الحساب العسير، وذلك ليس ببعيد. لكن الأهم هي دولنا التي تقف مكتوفة الأيدي، وكذلك شعوبنا التي لا حول لها ولا قوة، وذلك نتيجة ابتعادهم عن كلام الأئمة سلام الله عليهم وسيدهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذ لو كانت شعوبنا مقتدرة لما تجرأ أصحاب الشهوات أي أصحاب شهوات السلطة والثروة أن يغزونا في عقر دارنا. فكلامه عليه السلام يشير إلى القدرة أو الإمكانية، سواء كانت مالية اجتماعية أو أي شيء آخر كما أشرنا إليه.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
عندما تتوفر للإنسان مقدرة كبيرة يصبح لديه خيارات متعددة. في هذه الحالة قد يصبح أكثر ترويا في اتخاذ القرارات، مما يؤدي إلى تقليل الرغبة في تحقيق أشياء معينة بشكل مفرط. بمعنى آخر، يمكن أن يؤدي توافر الإمكانيات إلى نوع من الهدوء والاعتدال في الرغبات، حيث لا يشعر الإنسان بالحاجة الماسة لتحقيق كل ما يرغب فيه. لكن عندما تكون القدرات محدودة قد يسعى الإنسان بشكل أكبر لتلبية رغباته، فيكون أكثر انغماسا في الشهوات. لكن عندما تكون المقدرة واسعة يصبح الإنسان أكثر وعيا لما يريد، مما يجعله أقل انغماسا في الشهوات. هذا على مستوى الفردي، وعلى المستوى الاجتماعي والدول كما أشرنا، الضعف سيؤدي إلى التبعية والانقياد، ويفقد الدول اتخاذ الخيارات المختلفة. والضعف قد يجر إلى اتباع الشهوات واستخدام القوة في غير محلها، وهذا ما نجده في ردود فعل بعض المجاميع الإرهابية التي لا تمت إلى الإسلام بالصلة، وتهتف باسم الإسلام، وتشرع القتل والهدم والتهجير، وأكثر ضحاياها من أبناء وبلدان المجتمع الإسلامي، وهو أبرز مصداق لاتباع الشهوات. وأن هذه المجاميع لو كانت مقتدرة بالمعنى الحقيقي لقلت شهواتها واتبعت عقلانيتها وشرعها والقيم الإنسانية والإسلامية. فتعبير الإمام سلام الله عليه يعكس فلسفة عميقة حول كيفية تأثير الظروف والقدرات على الرغبات البشرية. ففي حالة توافر الإمكانيات يشعر الإنسان بالراحة والاعتدال، مما يقلل من حاجاته للانغماس في الشهوات. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خطوت إليه برجلي، أو مددت إليه يدي، أو تأملته ببصري، أو أصغيت إليه بإذني، أو نطق به لساني، ثم استعنت برزقك على عصيانك فسترته علي، وسألتك الزيادة فلم تحرمني، ولا تزال عائدا علي بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
هو الرحمن أكرمنا وبالتفكير أمتعنا، بعقل فيه ميزنا، وتلكم نعمة مزدى. رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه، وظل بقرب مولاه، فسبحان الذي أهدى. كان دلالة التفكير بقلب ملؤه التكبير، وبالتسبيح والتهليل رقى حقا إلى مولاه. فكم في الكون ما يحوي، وفي الملكوت ما يطوي، فذاك الله منشئه، بديع جل ما سوى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم، وشرح بالهدى والخيرات صدورهم، الحمد لله الذي وفق عباده للطاعات وأعان، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبان، صلى الله عليه وعلى آله أهل الهدى والإيمان، وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقب الزمان. مستمعين الأفاضل، نبسمل باسمه إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى رحاب الشعر وعطاء الولاء، ونحن نسعى أن ندعوكم إلى جمال ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام عبر قراءة قصيدة فيه. وقفتنا أعزائنا لهذا اليوم عند شعر الشاعر محمد علي الدجالي من العراق. ندعوكم للتعرف على سيرته الأدبية ثم قراءة مختيرة من شعره. أيها الأطائب، ولد الشاعر محمد علي بن محمود المجيد الزبيدي المعروف أدبياً بمحمد علي الدجالي، ولد في الدجال عام 1955، وأكمل دراسته في معهد المعلمين في بغداد. هاجر إلى سوريا عام 1983 بعد مضايقة السلطات العراقية البعثية له، ومن هناك توجه إلى إيران، وأسرته معروفة على الصعيد الاجتماعي في المنطقة، أما والده فكان يستضيف جملة من الخطباء في شهري رمضان المبارك والمحرم الحرام ويكرمهم. استمر على ذلك حتى اعتقاله من قبل أزلام النظام البعثي البائد عام 1982. رفض الوسط الأدبي بقصائده العديدة، وشارك في الاحتفالات والمناسبات. أما الآن أيها الأفاضل، فندعوكم لمتابعة ما اخترناه من شعر الدجالي.
حب طه وفاطم وعلي، تلك والله خمرة الأنقياء. لا تلم عاشقا يهيم اشتياقا، قد تلظى بحب أهل الكساء. مذهب الحب أن تهيم نفوس ثم تغفو على نشيد الفداء. كيف نرجو من المحب اصطبارا؟ ذاك ظلم وطعنة للوفاء. إن قلبي بحبهم بات صبا، وكذا الجسم ناصل الأعضاء. فارقصي واشرب الولاء نبيذا، فنديم الحياة كاس الولاء. ذو شمالا أنا وحق علي، كأس أنسي وبهجتي وهنائي. قطعوني فقلت أهوى أميري، حرقوني فصمت هاك ولائي. قد عشقت الوصية حقا، فإني صادق الود والولاء ردائي. علوي 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 ومذهبي رافضي، حيدري الهوى ولست مرائي. حيدري الهوى ولست مرائي.
أيها الأفاضل، منطلق الرفض في حب أئمة أهل البيت عليهم السلام إنما هو منطلق لرفض الظلم والفساد والجور والخنوع. فعندما يجسد الشاعر الدجالي من العراق هذا المعنى بمفردة المذهب، إنما يعني به أن مبدأه ومنطلقه هو التحدي والرفض لكل استبداد وطغيان. ومن علمنا ذلك إنما هو القرآن الكريم، ومن فسره سلوكا هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام، مفسرو آيات الذكر المباركات، وعلى رأسهم أبو الأئمة الإمام علي عليه السلام. ثم يضيف الشاعر:
أي مدح بمولد الكبرياء من فم قاصر، وأي ثناء إن ترد مدحه فذاك محال، أن يطال الثرى نجوم السماء. فعلي منار حق تجلى، فعلي منار حق تجلى، ذو سناء وهيبة وانتشاء. قد تجلى في بطن مكة بدرا، فتوارى الظلام خلف الضياء. سجدت حوله الملائك طرا بخشوع ورقة وحياء.
فعلي منار حق تجلى، ذو سناء وهيبة وانتشاء. حقا أعزائنا الأفاضل، إن عليا هو المنار الذي يضيء للتائهين مسيرة الهداية، لأنه الامتداد الحق لسيرة ومسيرة النبي الأكرم، لأنه نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخاصته. أعزائنا، قرأنا لحضراتكم شيئا من شعر الولاء لعلي بن أبي طالب عليه السلام بقلم الشاعر العراقي محمد علي الدجالي، وهو يطرز ولاءه بروي الهمز المكسور: لا كسر الله له قلبا وأعلى شأنه في الدارين. دمتم بود وإلى اللقاء.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غضاب.
سيتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى
منك فالكل هين.
وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري فكل نعيم في الحياة عذاب. ملائك روحي في شياطين حيرتي يقوم حجاب دونها حجاب. إذا دق قلبي غير باب وصالكم حشا أذنه باب وأقمض باب. فليتك ماء باحث عن تلهف وشربي من ريل يا نداك جواب. وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين خراب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة. القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني. موضوع البحث هو حرمة الغيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. جاء عن سيدنا ومولانا وإمامنا صادق أهل البيت عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، لا ورع أنفع من تجنب محارم الله والكف عن أذى الناس واغتيابهم، ولا عيش أهنأ من حسن الخلق ولا مال أنفع من القنوع باليسير ولا جهل أضر من العجب. إيش قال الإمام في الفقرة الأولى؟ لا ورع أنفع من تجنب محارم الله والكف عن أذى الناس، وبعد الكف عن من؟ واغتيابه. المشكلة العظمى هنا ترك الغيبة. إشلون نواظب على هذا اللسان؟ دير بالك يا أخي العزيز على لسانه. إذا قدرت أنا بنائي واحد إذا قدر يضبط لسانه من الغيبة يقدر يترك بقية المحرمات أيضا. أكو بعض الناس لما تقول لأبويا هذا غيبة ما يجوز يقول لا هذا صدق ما أكذب. معلوم يا أخي شيء الغيبة شنو خو يكون يصير الشيء صدق. إذا كان كذب هذا شيء يسمونه بهتان. بهتان بعد أشد منين من الغيبة. فالغيبة مأخوذ في مفهومها أن يكون الشيء قد حصل من ذلك الشخص. أما إذا ما حصل من ذلك الشخص هذا ما راح يصير حينئذ غيبة. أقول أن فلان مثلا والله يدور عزائم هذا وين ما أكو عزيمة زينة فهي غيبة. فغيبة هاي تقول لي بويا خو صدق هذا هو صدق هو هذا هو الغيبة هاي. إذا كان كذب قلنا هذا بهتان. هذا أكو بعضهم لما يريد يدافع شي يقول لا شيخنا شنو هالحج أنا أصلا بوجهه أقول له أنا أروح إله وأقول له هما أقول له أنت كذا وكذا. إيه مو بس في الغيب أقول له في وجهه. وهذا هم بعد أشد تروح في وجهه تقول له خو إذيته هذا أكثر عاد أني أنت ما تقول له بوجهه هذا نص أذية قد ما يتأذى لأن ما يدري. أما أمامه وتروح أمامه تقول له أخوك المؤمن فتقول أمامه هذا أشد حرمة. أكو بعض الأشياء هم ما تكون نلتفت لها لعله من حيث الاسم هي ليست غيبة ولكن من جهة أخرى تكون محرمة. مثلا من باب مثال أنا متزوج زوجة ثانية وما أريد أحد يفتهم وما أخذ لها بيت وين فدمشان آخر. إذا أنت تجي تحكي الآن أمام الناس غيبة هذا أو مو غيبة؟ مو غيبة. ليش؟ لأن هذا ليس عيبا. ليس عيبا ومتزوج لي أنا زوجة ثانية هذا عيب؟ مو عيب هذا ما بي فرج. والغيبة هي كشف العيب المستور هذا ليس كشفا لعيب ليس عيبا مو غيب لكن حرام من جهة أخرى. والتفتت إلى هذه صحيح هو من ناحية الغيبة مو غيبة لكن أكو إحنا عندنا المحرمات هواي خو ما من حصر المحرمات بالغيبة. إذا عد سر المؤمن ما يجوز هذا سر من الأسرار. إذا المؤمن هم حرام أنت قاعد تأذيني مو أنت راح تسوي معركة عظمى بيني في داخل العائلة بيني وبين زوجتي الأولى أنت سببها تيجي تحكي بالمجلس توصل هذا الحج. شوف هذه عناوين علما للحرم. فهو صحيح من حيث الغيبة ليس بحرام لكن من حيث العناوين الأخرى يكون محرما. هذا الشيء يلزم الالتفات إليه. فالمواظبة على اللسان شيء مهم جدا. الآية الكريمة ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه مثل الميت تقعد تستغيب. وورد في الحديث الشريف أيضا الغيبة أدام كلاب النار. الأدام يعني شنو المرقة ماكو ويا الخبز واحد ويا التمن مو ياكل فرد شيء، هذا الذي ياكله ويا المرقة ويا التمن ويا الخبز يعبر عنه بالأدام، فأدام كلاب النار هو الغيبة أجارنا الله وإياكم. أو بعد في الحديث الشريف عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، إن لسان ابن آدم يشرف في كل يوم من الأيام على بقية الجوارح، كل يوم هذا اللسان على بقية الجوارح يقولها كيف أصبحت أيتها الجوارح، تقول له بخير ما دمت قد تركتنا، بس أنت اتركني لا تأذي لا تستغيث لا تسب لا تفعل شيء، احنا بخير. صدق تراه اللسان هذا يدخلنا الجنة ويدخلنا شنو؟ الكلمة الوحدة مو الكلام الطويل، الكلمة الواحدة قد تدخلنا الجنة إذا كان فيها إصلاح بين المؤمنين، وقد تدخلنا النار لا سمح الله إذا كان فيها شنو؟ إثارة بغضاء وحقد. يوم من الأيام يقال إن لقمان الحكيم قال له مولاه، في البداية هو كان عبد لمولاه، مولا قال له المن اللقمان، يا لقمان أريد تذبح لي فرد خروف حيوان تذبح لي وتجيب لي بأطيب جزء منه أو مضغتين، مضغتين يعني جزئين، بأطيب جزئين منه. هذا عما لقمان صار باكر راح لزم لذبيع حيوان خروف ذبحه، واجاب الى مولاه، الروايه ايش تقول؟ اجاب الى مولاه اتى بالقلب واللسان، قال له تفضل ذني، يعني ذني اطيب ما في الحيوان. بعدين المولى في يوم آخر قال له يا لقمان أريد أن تذبح لي ذبيحة وتجيب لي أخبث مضغتين في الحيوان، ذاك في اليوم السابق أطيب، هذا في هذا اليوم قال له لا أخبث، هذا هم راح ذبح له حيوان وجاء بالقلب أيضا واللسان. قال له هاي شلون هاي شلون، شو أنت ذني جبتهن لما قلت لك جيب لي الأطيب جبت لي ذني، جيب لي الأردأ هم جبت لي ذني، قال له نعم إن هذين الجزئين إذا طابا كانا أطيب أجزاء الإنسان صدق، وإذا خبثا كانا أخبث جزء في الإنسان. هو هذا اللسان، هذا اللسان سلاح ذو حدين، تقدر تستعمله بهذا المجال تقدر تستعمله بذاك المجال، هنيئا لمن يواظب أو يضبط لسانه أو ما يحكي على الآخرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا انحراف النفس الأمارة بالسوء ويوفقنا للجهاد الأكبر، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعينا الأكرم، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني، نسألكم الدعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.